بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع بك الأمة.
آمين يا رب.
الشيخ، نسألك على الحبة اللي تستخدم في الطبخ، اللي هي مش عارفة شنو يطلق عليها اسمها، الله يحرموا فيها الشيوخ، بس هي يستعملوا فيها في الطبخ، العنبرة.
ايش العنبرة؟
العنبرة، حبة العنبر.
ايوه،
لا مش عنبر لو سمحت، جوزة الطيب.
جوزة الطيب، نعم،
جوزة الطيب. جوزة الطيب نحن نستخدم فيها من قديم في الطبخ وفي الطب، وما عمرناش لاحظنا عليها انه لها اثر مقدر، بس فترة قصيرة حرموا فيها الشيوخ. بس أنا سألت عليها، قال أبحث بعض الأطباء يعني الطب البديل، في اللي قال لا محرم، وفي اللي قال لا أثرها يعني تعتبر كيف العنب وكيف الزبيب وكيف الخل، بحد ذاتها مش مسكرة، لكن إذا خلطت وعملت بشكل معين
إن شاء الله. أختلف، أبشري.
معليش يا شيخ لو سمحت، أردك أنت تبحث في الموضوع حظاهي.
نعم،
نحن نريدك تبحث في الموضوع.
لا، أنا أجبت الأسبوع الماضي، أجبت على هذا المسألة أخت الفاضل، ما أدري تابعتيني الأسبوع الماضي؟
لا،
جاني سؤال فيها المسألة وفصلت فيها وذكرت الجواب يعني، لكن ما يمنع أني أجيب. نعم نعم، أجيبك إن شاء الله بعد قليل. أبشري.
بارك الله.
مرحبا أختي، تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
أهلا وسهلا أختي، مرحبا.
الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، التطويل في الركوع والسجود كم يكون إذا كان أنا لم أستطع مثلا؟ هل في نقص في الأجر؟
شعب.
يعني ممنوع من عشان عملت العملية، ممنوع إني يعني أطول في السجدة وفي الركوع.
طيب،
فهل في هذا يعني نقص في الأجر؟
شعب.
والسؤال الثاني،
أيوة،
بقايا الطيور يعني كالبغبغاء والحمام على الملابس، يعني إذا وقف الطير ولا هذا البغبغاء على جسم الإنسان وبقايا هذه، هل يعني نجاسة؟ هل هي نجاسة؟
طيب.
السؤال الثالث، عند الدعاء في السجود لوالدي أو لزوجي، عفوا يعني كذا ما أتمالك نفسي يعني في الدعاء فأبكي، هل في ذلك شيء؟
إن شاء الله عفيف.
جزاك الله خير.
مرحبا.
يعطيك العافية.
مرحبا. طيب، قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، عندي فقط وردتني أسئلة كثيرة جدا حول ما يتعلق بقضية يعني أحكام المرأة في باب الجنائز، أحكام المرأة في باب الجنائز، وأحببت أن أحرر الجواب في هذه المسألة، وذلك بالتالي. أولا، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز كما يجوز كما هو حال الرجل، فيجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز، ولها الأجر الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم، سواء كانت الصلاة في المسجد أو كانت في البيت أو كانت في المصلى، فيجوز المرأة أن تصلي على الجنازة. أمر الثاني، ما يتعلق بتشيع الجنازة، ومعنى التشيع هي أن تخرج المرأة وراء الجنازة، فهذا لا يجوز. وإن كانت المسألة فيها خلاف، فالخلاف يدور بين الكراهة وبين التحريم، بين الكراهة وبين التحريم. وقد ورد حديث، وهذا الحديث متكلم في إسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فاطمة راجعة قال من أين؟ قالت من كذا وكذا، فقال لو ذهبت معهم إلى المكان الفلاني لم تدخل الجنة. وهذا الحديث في إسناده محل نظر عند أهل العلم، وأيضا جاء في الحديث الآخر أو في لفظ أخرى ارجعنا مأزورات غير مأجورات. لكن حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والمقصود بأنه لم يعزم علينا طبعا لها معنيان. المعنى الأول لم يؤكد علينا، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء إلى القول بالكراهة. وأما المعنى الثاني ولم يعزم علينا أو لم يعزم علينا، لم يعزم علينا يكون المعنى أنه ما ذكرت العقوبة فيه، يعني ما جاءت ذكر العقوبة لمن للمرأة التي تتبع الجنائز. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما جاءت العقوبة، كما هي كثير من المعاصي والذنوب التي لم يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام العقوبة. وهذا المعنى هو الأقرب ويؤيده بقية الأحاديث الواردة في منع زيارة المرأة للمقابر، بل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يشيع جنازة فرأى نساء تبعن الجنازة فحصبهن بالحصى وردهن، يعني ضربهم بالحصى وردهم ومنعهم من هذا. عبد الله بن مسعود من الصحابة الذين كانوا قريبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يعد من آل البيت من كثرة طلوعه ودخوله على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصبهن بهذه الطريقة. هذه فيما يتعلق بتشيع الجنائز وهو اتباع الجنائز، فالمرأة ممنوعة من ذلك. كذلك مسألة زيارة المقابر للمرأة، المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول القول بالمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، في لفظ زائرات القبور. والقول الثاني بالجواز، قالوا لأن المرأة كالرجل منعت في البداية كما منع الرجال، ثم أذن ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. القول الثالث قالوا بأن الزيارة التي ليست على سبيل المبالغة، يعني تزور أحيانا، لأنهم أخذوا بلفظة زائرات على التخفيف. والراجح هو القول الأول أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، ممنوعة من زيارة المقابر، هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة. ولذلك أحببت أنني أذكر هذه المسألة لكثرة الأسئلة الواردة فيما يتعلق ب يعني أحكام المرأة في التعامل مع الجنازة. وفق الله الجميع لطاعته. أمت الله من هيبة تسأل عن جوزة الطيب، تقول يعني ما حكمها، نحن نستعملها وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لجوزة الطيب سبق الجواب عليها مرارا، وأطلت الجواب فيها في مرات عديدة، وبينت بأن جوزة الطيب هذه محل خلاف عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يذهب إلى تحريمها، وهذا هو الراجح، وذلك لكونها من جنس المسكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست من المسكرات، وإنما هي من الأشياء التي تضيف إلى الطعام نكهة، وأنها تستهلك داخل الطعام ولا يظهر لها أثر من حيث السكر وغير ذلك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا استخدم منها الشيء اليسير الذي يصلح أن يستهلك داخل هذا الطعام ولا يظهر له أثر فإن هذا جائز. وأختي الفاضلة سبق أني ذكرت الراجح من أقوال أهل العلم، وأن الابتعاد عن هذا هو الواجب، ابتعاد عن جوزة الطيب هو الواجب، وذلك للقاعدة الشرعية أن الأصل فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة الأصل فيها الاحتياط، وإذا وجدت مسألة خلافية فيلجأ الإنسان إلى الحظر وإلى المنع، وذلك لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك من جملة المشتبهات مثل هذه المسألة التي فيها خلاف بين الفقهاء، أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومسألة أخرى أختي الفاضلة، يعني مسألة استعمال جوزة الطيب لا تتوقف عليها الحياة ولا يتوقف عليها الطبخ، خاصة مع وجود يعني أشياء كثيرة جدا من المباحات يعني قد تكون أفضل من جوزة الطيب من حيث النكهة ومن حيث المحافظة على الطعام. ولذلك أختي الفاضلة ابتعدوا عن جوزة الطيب واستعملوا بقية الأشياء التي ولله الحمد ملئت بها الأسواق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيتجنبها الإنسان. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني ما مقدار التطويل في الركوع والسجود؟ تقول أنا أجريت عملية ونصحت بعدم الإطالة في الركوع والسجود. تقول وهل إذا لم أطل ينقص أجري؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، وكتب الله أجرك والحمد لله على السلامة، وجعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة للركوع والسجود، أولا التسبيحة الواحدة في الركوع هي الواجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والتسبيحة الواحدة في السجود هي الواجبة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. ولذلك إذا أتيت بمقدار تسبيحة واحدة أتيت بالقدر الواجب ولله الحمد والمنة، سواء في الركوع أو السجود. وبعض الفقهاء يقول أدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10. أدنى الكمال يعني تسبحين 3 تسبيحات، هذا أدنى الكمال. واعتقد بأن الإنسان قادر على أن يسبح 3 تسبيحات حتى لو كان عنده إشكالات في الظهر أو عملية معينة مثلا، لأن ما تستغرق ثواني. سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي مثلا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ثواني. وأعلى الكمال يقولون 10، وهذا ليست مسألة مضطردة، لا، قد يزيد الإنسان وقد يأتي بما بينهما 5 تسبيحات 7 تسبيحات وقد يزيد. فقضية أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت تأتين بالقدر الواجب وتؤجرين على هذا. مسألة الزيادة، إذا يشق عليك مثلا الاتيان بالسنة ويترتب عليك ضرر صحي، الشريعة ما تدعو إلى هذا. وإذا كنت قديما مواظبة على التطويل في الركوع والسجود ثم منعك المرض ومنعك العملية اللي أجريتيها، أنت مأجورة، أجرك مكتوب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما تقول لا أنا حاب الآن ما كنت أفعل وحاب الآن، لا، شوفي اللي تستطيعينه، لأن الله تعالى أعطانا قاعدة في التعامل مع العبادات مع الطاعات ومع الأشياء الأخرى. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الشريعة أبدا ما تأمر بما يضر، أبدا الشريعة ما يمكن أن تأتي بما يضر، وما يمكن للشريعة أن تأمر المكلف أن يأتي في عبادة ويكون من وراء هذه العبادة الضرر، أبدا أبدا. وإذا أخت الفاضل لو جبت تسبيحة واحدة لك الأجر، ولو زدت إلى 3 فلا شك بأنه أدنى الكمال. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بالنسبة إذا في شاب ويصلي مرة ويترك مرات الصلاة، ففي بعض الناس يقول له يا أخي يا تصلي يا ما تصلي، فيعني أنا أشوف هالكلام غلط. يعني فمثلا الواحد إذا بيشجع الشخص خاصة إذا كان شاب أو هذا، يعني يقول صلي على الأقل إذا فضيت، أكيد الصلاة واجبة في كل الأوقات، على الأقل يقول إذا أنت مثلا مش ناي مش هذا صلي تدريجيا يتدرج معه.
نعم.
هل هذا صحيح أم أن اللي يقول لا صلي مرة صلي يا تصلي يا ما تصلي هذا الصح؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا محمد. مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا أخي؟
مرحبا أختي.
شيخ بأي زحمة يعني بالنسبة لتلاوات القرآن، يعني إلا تجويد أزود لو هي قراءة ما يخالف عادي
إن شاء الله،
يعني أسمع عليها
إن شاء الله.
هو تلاوة القرآن شيخ إذا أقرأ مثلا مو إلا حفظ، يعني حافظ الحمد لله، حافظ كم سورة، يعني ما حافظ هواية، يعني يوم القيامة هل أم الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل تلاوة بس، يعني لو بس إلا حفظ يعني قبل رب العالمين
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي عبد الله. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بيجيني الحيض 3 أيام الدم، واليوم الرابع بيجيني قدرة وصفرة، اليوم الخامس ما بيجيني شيء، لكن بمسح يعني بطنة بجد أوساخ، ما عارف أغتسل ولا ما أغتسل.
طيب
السؤال الثاني، عندنا في بلدنا الأزام بيكون مختلف، يعني كل واحد يعني بيكون زمن بأذن، يعني في فرق بيكون بيناتنا، نلتزم بالأذان التحينا أو ندفع للتاني، يعني في الصيام في الصلاة كل
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا أخوات زوجي بيطلعوا وأنا بطلع معاهم للمناسبات والمستشفى، أنا بكون متحجبة لكنهم بكون يعني واضعين عطر ومكياج يعني علي جنب لو خرجت معاهم
إن شاء الله. معلي
السؤال الرابع، أنا أختي الزوجة الثانية والزوجة الأولى يعني مسببة لها مشاكل كثيرة، يمكن حوالي 9 سنوات يعني ما بتخليها تخش بيتها، ما بتسلم عليها ومانع أولادها، حتى زوجة ابنها ما بتسلم عليها، حتى الطفل الصغير بتضرب يعني ضرب شديد لو كان زارهم في البيت، ومانع أختي ما تخش بيتها، هل عليها ذنب أختي لو يعني ما خشت عليها وما سلمت عليها؟
طيب يا معلي.
طيب
مرحبا. طيب الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن تقول الطيور مثلا بالنسبة لذرق الطيور ومثل الببغاء ومثل الحمام، تقول هل يتنجس إذا سقط على الثوب؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للطيور التي تؤكل فإن ذرقها أو ذرقها طاهر، مثل الحمام ذرقها طاهر، للقاعدة الشرعية أن كل مأكول اللحم طاهر بوله وروثه. وأما إذا كانت من الجوارح التي لا تؤكل مثل الببغاء ما يؤكل، فهي مسألة خلافية، الراجح بأنها نجسة، الراجح بأن الطيور الجوارح بالنسبة لذرق الطيور الجوارح نجس، التي ما تؤكل العموم الطيور التي لا تؤكل، أما التي تؤكل فذرقها طاهر. عفيفة تقول يعني أحيانا لما يكون الإنسان في السجود يدعو لوالديه لزوجه، تقول تدعو المرأة لزوجها مثلا، ما تتمالك نفسها بالبكاء، هل عليها شيء؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا غلبه البكاء لأي أمر من الأمور ولم يكن هو قد استدعاه واستحلبه مثلا، فلا شيء، لا شيء على المصلي، وذلك لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سنته تؤكد هذه القاعدة العظيمة. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، إذا المصلي صلى ودعا لوالديه، دعت المرأة لزوجها لإخوانها مثلا، ثم أجهشت بالبكاء بشكل غير إرادي ولم تقصد هذا، ما في شيء ولله الحمد والمن. الذي منعته الشريعة هو أن يبكي الإنسان لأجل دنيا مثلا، يبكي لأجل دنيا مثلا لمسألة دنيوية، هذا الذي منع منه الإنسان، أو البكاء المصحوب بنحيب وصراخ وأصوات، هذا الممنوع بالنسبة للمصلي. أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول، هناك شاب يصلي ويترك، فقالوا له بعض الناس إما أن تصلي وإما أن تترك، أما تقطع بهذه الطريقة لا ما يصلح، يقول ما حكم مثل هذا الكلام؟ أبو محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب هذا الشاب وعلى قلوب جميع المسلمين. وأما قضية الإنكار عليه بمثل هذه الطريقة فغلط، غلط أن يقال يعني إما أنك تصلي وإما أن تترك لشخص يصلي ويقطع، وإنما الواجب عليهم أن يشجعوه وأن يثبتوه وأن يحفزوه وأن يزيدوا من عزيمته في قضية الثبات على الصلاة. فهذا التصرف يعني نابع من عاطفة، لكنها لا تستند إلى علم، لا تستند إلى علم. فالواجب عليهم طبعا أن يفرحوا له وأن يشجعوه، يقولوا له إن شاء الله بإذن الله تكمل بقية الصلوات، لأن ترك الصلاة حقيقة من الذنوب العظيمة ومن المعاصي الكبيرة. فالله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصلون وقت ويتركون وقت ويعني يخرجونها عن الوقت. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول هذه في المنافقين، هذه في المنافقين. لكن عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمن يصلي ويترك يرجى له الخير إن شاء الله، ويدعى له بالثبات ويشجع على هذا، ويبين له خطورة يعني التساهل في مسألة الصلاة. لا شك هو واقع في خطأ، نحن الآن لا نتكلم على هذا الذي يعني يصلي ويترك، نحن نتكلم كما سألت عن الأسلوب. يقولون إما أن تصلي صلاة مستمرة ولا اترك، لا نقولهم خطأ هذا، إنما تبقونه على ما هو عليه، وتدعون له وتشجعونه على أنه واظب، وتبينون له بأن الدنيا ما يمكن للإنسان أن ينتهي منها. لو زار الإنسان المقابر لوجد أصحاب القبور كان عندهم آمال طويلة وأشغال ما انتهت، لا تركوها وذهبوا، وبقي الحساب، وبقوا مرهوني العمل. قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة، كل نفس بما كسبت رهين. إذا مات الإنسان حبس على عمله، فإن خيرا فخير وإن شرا فالنار، نسأل الله العافية والسلام. بعدين يا أبو محمد مثل هذا الأخ يقال يعني ما تدري متى تلقى ربك جل وعلا، فهل تريد أن تلقى ربك وأنت تارك للصلاة ومتساهل في الصلاة أو متهاون في هذه الصلاة؟ يذكر ويوعظ ويرشد إلى الطريق الصحيح. وبعض الشباب أبو محمد اللي يتركون الصلاة الشيطان يلقي في نفوسهم شبهات، مثل قضية بعض الشباب يقول طيب أنا عندي معاصي وذنوب ليش أصلي، فيتركون الصلاة. فرق بين ترك الصلاة وبين بقية الذنوب حاشا الشرك بالله عز وجل. الصلاة شأنها عظيم في الإنسان وعظيم في الإسلام. بعض الشباب تحديدا مثل صاحبك هذا يعني الشيطان يوسوس له يقول لي يعني أقل شيء جيب بعض الصلوات. لا ما يصلح، يقول جيب بعض الصلوات اللي تقدر عليه. لا أنت أصلا ما خلقت إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك أصلا أنت ما وجدت في هذه الدنيا إلا لتقوم بالأمر الذي خلقك الله لأجل، توحيد الله، عبادة الله عز وجل، طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا يعني لماذا خلقت ولما وستموت وبعد الموت ما هو؟ كذلك من الشبهات التي يلقيها الشيطان في أذهان كثير من الشباب هدانا الله وإياهم فيما يتعلق بقضية التساهل في مسألة يعني الصلاة، يصلي وقت ويترك وقت. يقول لك يعني حتى يسمع هو عن بعض نصوص الوعيد وكذا، يقول على أقل تقدير أنا جايب بعض الصلوات. في مسألة أخرى وهذه التقطتها أنا من خلال كلامك، العمل والشغل، العمل والشغل، سبحان الله العظيم. يعني أنا أتعجب من أحوال بعض المسلمين، عندها العمل والشغل أهم من الصلاة، مع أن ما في تعارض، ما يمكن أن تتعارض الصلاة مع العمل. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى يومنا إلى يوم القيامة يشتغلون، بعضهم وظائف حكومية، بعضهم وظائف أهلية، بعضهم مؤسسات شركات، بعضهم تجارة. ما منعهم العمل عن الصلاة، وما أثرت الصلاة على طبيعة عملهم. هذه قرقرة شيطانية في أذن كثير من الناس، يقولك يا أخي عندي عمل، سبحان الله العظيم. ويخيل إلى بعض الشباب خاصة اللي ما ذاق طعم الصلاة وما ذاق لذة المناجاة، يخيل إليه أن الصلاة والله طويلة ومملة وشيء من هذا القبيل، وهذا غير صحيح. الفرائض عندنا خمس، كل صلاة أقصى ما يمكن أن يصلي الإنسان 10 دقائق، أقصى صلاة يمكن واحد يصليها من الصلوات الخمس 10 دقائق، صلاة الفجر ها ما تزيد على 10 دقائق. والآن أغلب الأئمة يخففون ولله الحمد والمن، يخففون 7 دقائق 6 دقائق منتهي من صلاة الصبح، منتهي من صلاة الصبح. طيب وين هذا اللي يقولون والله الصلاة تأخذ الوقت وتأخذ كذا وهي ما تتفق مع الأعمال؟ حتى ولو افترضنا أنها تتصادم مع عمل الدنيا، حق الله أولى، هذا أمر الله عز وجل اللي خلقنا، ومع ذلك ما في تعارض ولله الحمد لله. هذا ما شاء الله شخصيات كبيرة ونخب، أبدا، عندهم من الأعمال وعندهم من الالتزامات والارتباطات الشيء العظيم، ما يتركون الصلاة، يصلون في وقتها أبدا، تقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الشباب يحتاج أن يكنس عن هذه الشبهات الشيطانية، يزاح عن هذه المفاهيم المغلوطة أحيانا اللي ربما فهمها عن الصلاة لأنه أصلا ما جربها، وما ذاق أحد طعم الصلاة فتخلى عنها أبدا. ما يمكن لشخص أن يذوق طعم الصلاة وحلاوة الصلاة وحلاوة المناجاة ويروح يتركها، لأن جنة الصلاة. أسأل الله تعالى أن نفتح على قلوب الجميع. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن لازم تكون بتلاوة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب لا، ليس شرطا أن تكون بتلاوة. وقد ذكر بعض العلماء إجماع العلماء على أن قراءة القرآن لا يشترط أن تكون مجودة، ولو قرأ القارئ القراءة مرسلة هكذا فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. ولذلك أخت الفاضلة ليس شرطا، لكن هو الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان يتعلم أحكام التلاوة، وذلك لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس مني، ومن المقصود الذي عنده القدرة على ذلك. أما الشخص الذي لا يستطيع أو مثلا تعليمه يعني ما يشفع له أنه فعلا يعرف الأحكام، ما عليه شيء ولله، بل له أجران ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. لك أجرين يا عبد الله إن شاء الله، لكن حاولي حاولي واحرصي على أنك يعني تقرأين بتجويد. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للإنسان الذي يحفظ بعض السور ولا يحفظ الباقي وإنما يركز على التلاوة، هل يقبله الله؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأصل قراءة القرآن، هذا هو الأصل، والحفظ قدر زائد، الحفظ قدر زائد، وإلا الأصل قراءة القرآن، هذا هو الأصل. فالمسلم يتعاهد القرآن تلاوة، لكن إذا حفظ هذا قدر زائد وأفضل. ولذلك يا أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن، ما قال احفظوا، قال اقرأوا القرآن، فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتقرأين القرآن قراءة، الحفظ هذا قدر زائد، وتؤجرين على قراءة القرآن، وستجدين هذا القرآن الذي تعاهدتيه قراءة وتلاوة هو الذي يشفع لك ويسوقك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أم علي من السعودية تقول أنا عندي الحيض 3 أيام، في اليوم الرابع ينزل كدرة وصفرة، وفي الخامس ما ينزل شيء إلا بالمسح، فإذا مسحت خرج بعض الأوساخ، ماذا علي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، ما دام أن عادتك 3 أيام ينزل فيها الدم الصريح على الدوام وعلى الاستمرار، وأن في اليوم الرابع ينزل كدرة وصفرة، وفي اليوم الخامس لا ينزل شيء إلا بالتمسح، فإنك من الطاهرات في اليوم الرابع وفي اليوم الخامس، بمجرد أن ينقطع الدم الصريح تغتسلين وتصلين ولا تلتفتين إلى الكدرة والصفرة. أما إذا كانت الكدرة والصفرة أثناء الحيض، يعني بين الأيام، اليوم الأول دم صريح ثم اليوم الثاني نزلت كدرة وصفرة واليوم الثالث نزل دم صريح، فالكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أنت أختي الفاضلة تغتسلين مباشرة وتصلين حتى لو كان هناك كدرة وصفرة بارك الله فيك، ما دام أنك ما تطهرين بالقصة البيضاء فهذا لا يلتفت إليه. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله تكون بخير يا شيخ.
الحمد لله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا من يومين جيت صليت بعد العشاء الوتر، وبعدين قلت حصلي قيام الليل على الساعة 12 بالليل، صديت للقيام، وبعد ما صديت الكيف ودخلت نمت، هل المفروض أني أقضي هذا القيام؟
كيف عفوا أنت؟ أنت كيف عفوا أنت الآن ذكرت مسألة الصلاة والصيام ها؟
نعم.
ذكرت الصلاة والصيام؟
أنا صليت العشاء، بعدها بصلي الوتر على أساس أني ما أضمن أني أضلني صاحية ولا لا.
طيب.
شو
المحيط ووصلت للساعة 12 بتوضى للقيام، أصلي لي ركعتين أو ايه؟ اللي يعني ايه؟ اللي أقدر أصلي وأقوم به. وضيت ونسيت ودخلت نمت.
ودخلتي إيش؟
نمت.
نمتي. طيب
وأنا جاي أنا تذكرت أنه صلاة أنه ما صليتها، أنه توضيت بس ما صليت، هل علي أني أقضي هذه الصلاة بما أني نويت؟
ها، لكن أنت أوترتي أول الليل.
أوترت أول الليل.
طيب. أيوة.
أنا
واضح.
أنا بعد صلاة العشاء، بس أن القيام بخليه لو قدرت أو ما قدرت.
نعم واضح.
طيب السؤال الثاني، بالنسبة للذبائح اللي على الشريعة اليهودية، هل تحل لنا استخدامها؟
طيب.
أو أكلها؟ هم يسموها الكشر، هم ليهم طريقة بالذبح شبيهة بطريقة الإسلامية، ولكن لا أعرف هل هم بيقولوا بيسموا أو لا، بس طريقة طيب. ذبحهم شبه الإسلامي، ولكن هل هي تحل لنا بحال عدم
واضح.
واضح. الذبائح الإسلامية؟
واضح.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لجثة الطيب، أنا سألتك مسبقا بالنسبة لها، فالآن في بعض الخلاطات اللي بلاقيها في السوق المحلية عندنا فيها جثة الطيب، علشان هيك هذا السؤال، انه احيانا بشتريها وانا ماني ما يعني ما كنت على علم فيها، لما قريت المكونات لقيت فيها هذا الشيء، وعدم يعني وما بستخدمها بشكل دوري اصلا، يعني ممكن مره كل شهر وجبه طعام واحده. انا سمعت الرد، بس بالنسبه للخلطات اللي بتكون بداخلها جزء الطيب موجوده، هل هذه صح او غلط، او برضو يعني لازم اقرا المكونات والغي هذه الخلطات؟
إن شاء الله أقصر فاضل.
شكراً الله يعني.
أهلا وسهلا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية. عندي مشكلة، أنا يعني جاتني من قريب في شهر ولا كذا شهرين، لأن عندي أنا مشكلة في الرأس، تعب كذا وألام، ما أقدر أصلي إلا جالسة، وعندي في العين واحدة من العيون نزيف. فأنا يجيني عند الصلاة نعاس، ما أدري ليش، خاصة في وقت صلاة الفجر ما أقدر أكمل حتى الأذكار، هذا بعض الأحيان حتى سنة الفجر تموتني، لأني ما أدري إيش اللي حصل لي الأيام هذه، فأبغاك تنصحني نصيحة وتعطيني ذكر يكون يعني سهل وأحافظ عليه
إن شاء الله،
وتدعي لي بالعافية.
الله يعافيك ويشافيك يا رب. مرحبا أختي.
حفظك.
مرحبا. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في أذكار الصباح والمساء في ذكر ورد وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ورد رواية أخرى وشركه، هل قول شركه يدخل في قوله شركه في الرواية الأخرى من حيث المعنى؟ يعني هل يشمل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل صلاة أي نفل في وقت الضحى يعتبر صلاة الضحى، يعني كقضاء سنة الفجر أو قيام الليل؟
قصدك يعني يقضي سنة الضحى في الضحى؟ ها؟
يعني يقضي سنة الفجر في الضحى.
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب معلي بارك الله فيها من السعودية تسأل، تقول يعني في بلدنا الأذان يختلف، يعني في فرق بين مؤذن ومؤذن، مساجد تختلف، تقول هل أعتمد مؤذن مسجد حينا؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، ما دام أن بلدكم يحصل فيه اختلاف بين المؤذنين، هذا يؤذن قبل هذا وشيء من هذا القبيل، أنت تلتزمين مؤذن الحي، مؤذن الحي ما دام أنه قد جرب وأنه يلتزم بالوقت ولا يعرف عنه تقدم ولا تأخر في الغالب، فأنت تلتزمين معه من حيث الصيام والفطر ومن حيث الصلوات الأخرى. أم علي بارك الله فيها تسأل، تقول أحيانا أنا أطلع مع إخوان زوجي لمشوار مثلا مستشفى أو غير ذلك، ويحصل أنهم يضعون عطر وشيء من هذا القبيل، هل علي شيء؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجل يجوز له أن يضع العطر وأن يخرج، وأما المرأة فممنوعة من وضع العطر للخروج ويشم رائحتها الرجال حتى ولو كانت ذاهبة إلى الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. وبالنسبة لذهابك لضرورة أو لحاجة مع إخوان زوجك وليس في خلوة، ما في خلوة مثلا وأنت تحتاجين إلى مثل هذا، يعني فيه اثنين ثلاثة مثلا، اثنين من إخوان زوجك وأخت زوجك مثلا وتذهبين معهم، لا حرج في ذلك، فقضية يضع الطيب يعني هذا لا اعتبار في أن المرأة مثلا لا تذهب معهم أو شيء من هذا القبيل. هذا متى؟ إذا احتجتي أو اضطريتي يا أم علي. أم علي تقول يعني أختي عندها يعني جارة ضرة تقول مسببتها مشاكل يعني حتى طفلها الصغير يضربونه أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني هل عليها ذنب لو أنها ما زارتهم ولا سلمت عليها؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الأصل أن الرجل إذا جمع بين امرأتين أن يتوافقان وأن لا يختلفان وأن يجتمعان ولا يتباعدان، هذا هو الأصل، وأن يتعاون فيما بينهما على الخير وكذا. وأما أن تقوم المرأة بمثل هذه الصورة الفجة ومثل هذا الظلم في ضرب الطفل لأنه من المرأة الثانية، هذا حرام ولا يجوز. الواجب عليها أن تحافظ على أولاد زوجها من الزوجة الأخرى، وأن ترعاهم وأن تعاملهم كما تعامل أولادها، لأن هذا هؤلاء أولاد زوجها وإخوان أولادها، هذول الإخوان أولادها، فلا يجوز لها أن تعتدي بمثل هذه الصورة أو أنها تمارس أذية مثلا بدنية بضرب الطفل. بالنسبة لهذه المرأة تنصحها يا أختك الآن، تنصح ضرتها أو جارتها وتذكرها بالله، تخوفها بالله وتقولها لا تتسببين في قطيعة رحم، هؤلاء الأولاد سيحملون حقد على بعضهم، ربما يحقد عليك أنت ويكرهك مع الوقت، تذكرها بالله، تخوفها بالله، تقول لها نحن يعني تحت رجل واحد، يجب أن نتعاون على الخير، نتعاون على البر وعلى الإحسان وعلى الصلاح، ولا يجوز أن تمارس مثل هذا النوع من الممارسات. إن استجابت الحمد لله، ما استجابت لأختك الحق الكامل في مقاطعتها ما دام أنه يصدر منها أذية، لكن أن لا تقاطع أولادها عن أولاد عن إخوانهم من الأب، لا تقاطع يعني لا تأمر أولادها بقطيعة إخوانهم من الأب مثلا. وينظر في سن الطفل، فإذا كان صغير ولو ذهب ربما يؤذى تمنعينه حتى يكبر ويصبح قادر على حماية نفسه مثلا، أما إذا كان صغير ويؤذى ويضرب لا، ممكن تمنعينه في مثل هذه الفترة أو تمنع أختك في مثل هذه الفترة. حنان من السعودية تقول أنا من كم يوم صليت العشاء ثم أوترت خشية ألا أقوم من الليل، قلت أنا الساعة 12 أقوم، بعدين قمت توضأت بنية أصلي ركعتين ثم نسيت ونمت، هل علي شيء مثلا كوني نويت لازم أقضي هاتين ركعتين؟ الجواب لا يا أختي حنان بارك الله فيك، لك أجر النية، أما القضاء فلا، كونك أوترت ولله الحمد أول الليل يكفيك هذا، وكونك تقولين نويت أني أقوم مثلا الساعة 12 وقمت وتوضأت ثم نمت، ما عليك شيء في هذا ولا يلزمك القضاء ولله الحمد والمنة. حنان من السعودية تسأل عن ذبائح اليهود، تقول هل هي حلال؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لذبائح أهل الكتاب حلال في شريعتنا نحن، وذلك لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود وقبل هدية اليهود، فأكل في خيبر وأكل في المدينة من طعام اليهود من ذبائح اليهود، وهذا يؤكد على ما في القرآن من إباحة الله عز وجل لطعام أهل الكتاب، ولذلك الأصل في أطعمتهم الحل والجواز والإباحة، إلا إذا ثبت لنا خلاف ما هو محرم كأن يقتلوا الذبائح قتلا مثل ما يحصل في بعض الدول، ما يذبحون ما يذكون وإنما يقتلون بالرصاص مثلا البقر، أو مثلا يغرقون بالماء أو يصعقون بالكهرباء مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا كله محرم ولا يجوز ما دام تبين لنا. طيب هل نحن مطالبون بأن نفتش ونسأل نتحقق؟ الجواب لا، لأن الشارع الحكيم أمرنا أو رخص لنا أو أباح لنا ذبائح أهل الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله يأتينا لحمان يعني لحم وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. فلذلك القاعدة الشرعية أن الإنسان ما يفتش، ويعني في بعض الناس عنده مبالغة يروح يفتش يقول ها كيف وكيف، لا، الأصل هذه القاعدة العامة إباحة ذبائح للكتاب، إذا ثبت لنا أو أعلنوا أو بينوا أو مثلا هناك نشرة قالوا إحنا نعمل بالذبائح كذا وكذا ويقصدون القتل والخنق أو الصعق، لا ما يجوز في مثل هذه الحالة. حنان تقول يعني أنا استمعت إلى الجواب فيما يتعلق بجوزة الطيب، كنت سابقا أستعملها ولكن الآن يعني هل يلزم أنني لازم أقرأ في المكونات؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يجب على من أراد أن يشتري شيئا وهو مشتبه أن يقرأ المكونات هذه. وقضية جوزة الطيب ذكرنا الحكم الشرعي فيها، في الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين، ولذلك الإنسان إذا اشتبه عليه أمر يتحقق، مثل ما ذكرت أنا قبل اشتبه عليه أمر. الآن في جوزة الطيب الأصل منع، لكن قد يأتي مثلا تأتي شركة ولا شيء تسمي جوزة الطيب لكن اسم ولا يحمل حقيقة يعني الواقع بالنسبة لجوزة الطيب، هذا لا يؤثر يعني يكون على الإباحة، لأن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فقد يسمى الشيء المحرم باسم مباح، هل يجعله مباحا؟ الجواب لا. وقد يسمى الشيء المباح باسم محرم، فهل هذا يسلبه الحل؟ الجواب لا. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا من شهرين أعاني تعب في الرأس، تقول وأحيانا في صلاة الفجر تحديدا ما أستطيع أكمل الأذكار وسنة الفجر بسبب هذا التعب والصداع ونزيف في العين، وتقول يعني ما هي الأذكار التي يمكن تساعدني؟ أمت الله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية ونجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. وأخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك أنت مطالبة بأنك تذهبين إلى الطبيب وتجرين أشعات وتحاليل، مهم جدا، لأنه أحيانا قد يكون هذا سببه مرض عضوي ما تدرين عنه أنت. فلذلك من فضل الله علينا وعلى الناس في هذا العصر تقدم الطب الآن، المختبرات الآن ممكن من خلال التحاليل الطبية من خلال الأشعة يكتشفون عندك المرض معين عضوي مثلا يسبب لك هذا الأمر اللي أنت مستغربة منه. فلذلك زور المستشفى، تقولي لي والله أنا نعم زرت المستشفى وهذا أمر طبيعي وما يحتاج وصية ورحنا وكذا، قالوا ما في شيء، عليك بالرقية أخت الفاضل، الرقية الشرعية، تقرأين الفاتحة على نفسك. كيف يا أم يا أمة الله؟ تحطين يديك على رأسك وتقرأين الفاتحة، تقرأين الفاتحة أو تقرأين بكفك وتنفثين وتمسحين رأسك ووجهك وبقية جسمك مثلا. أيضا تضعين يدك على رأسك وتقولين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. وتواظبين على أذكار الصباح وأذكار المساء، تواظبين على أذكار النوم، طيب هذا، ترقين نفسك باستمرار. ولو جبتي مي زمزم بعد، طيب مي زمزم وتقرأين فيه الفاتحة أنت بنفسك، لا تعطين أحد، جيبي مي زمزم وفي الكوب ها اقرأي سورة الفاتحة وانفثي فيه واشربي وغسلي وجهك وراسك، وبإذن الله تجدين العافية بإذن الله، مع التوكل على الله والاعتماد عليه تفويض الأمر إليه. واعلمي أن ما أنت فيه في أجر عظيم. وبعدين أخت الفاضلة إذا غلبك النوم وما استطعت عليك بالفريضة فقط، لأن الباقي سنة ولله الحمد، سنة الفجر سنة مؤكد، وإذا ما استطعت صليها الضحى، أهم شيء الفريضة، لا تطلع عليك الشمس إلا وأنت قد صليت الفريضة صلاة الصبح، واضح؟ صلين الفريضة. إذا والله شفتي نفسك نشيط الحمد لله بعد ما قريتي على نفسك وكذا، صلي السنة وبعدين الفريضة. طيب جيتي بعد الفريضة حسيت بصداع، ما يلزم، أذكار اللي بعد الصلاة هذه سنة ولله الحمد، تروحين تنامين وما عندك إلا العافية، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الشفاء. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول في أذكار الصباح والمساء ورد يعني حديث فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه، يقول هل هذا يعني شركه يدخل فيه الشرك؟ الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، لأن الشيطان يدعو إلى الشرك، الشيطان يدعو إلى الشرك ويزين الشرك للناس، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، والشيطان يأتي خطوات للناس حتى يوقعهم في الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما شركه فالشرك هو مأخوذ من الحبال التي يقع فيها الصيد، فالشيطان أيضا ينصب الشراك ليوقع بني آدم في حبائله، ولذلك من حبائل الشيطان ومن أخطرها الشرك وبقية الذنوب والمعاصي. فلفظة شركه أوسع معنى من الشرك المقتصر على تسوية غير الله بالله أو أن يجعل لله ندا وهو خلق. أما الشرك فهو يشمل الشرك ويشمل بقية الذنوب والآثام. تفضلي يا أمة الله. تفضلي يا أمة الله من اليمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا أخت الفاضل، أخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف.
معي السؤال أخي، معي سؤال، سؤالين.
تفضلي.
أخي يسوق سائق سيارة، أحيانا يجي له زبائن يسمون شيء عند مشعوذة، هل يجوز إنه يطلعون يمشيهون؟
كيف أحيانا إيش؟
أحيانا يجي له زبائن جالس بفرزة يسمونه يطلع زبائن لعند مشعوذ أو كاهن، وأحيانا ما يدريش إنه مجهول.
طيب السؤال الثاني. راح السؤال الثاني. تفضل يا أمة الله من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الآيات هاي مال أواخر البقرة وتبارك أقراهن، شو اسمه أقراهن ورا المغرب يعني يصير مو وقت النوم. والسؤال الثاني شيخ.
نعم تفضلي.
أغلب بعض المرات لو أزيد لو أنقص هاي التسبيحات لورا الصلاة. التسبيحات لورا الصلاة. هي شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عن هالفتاوى الطيبة اللي تعطيني انشراح للصدر اطمئنان للقلب.
الله يحفظك.
شيخنا الفاضل عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
هل يجوز صلاة النذر بمئة ركعة بتسليمة واحدة؟
هل يجوز ماذا؟
صلاة النذر.
النذر.
إي.
كم ركعة؟
100 ركعة، أي ركعة 100 ركعة أو 50، أي يعني
100 ركعة ها؟
بتسليمة واحدة.
طيب إن شاء الله.
إذا كنت أقرأ القرآن وسمعت الأذان وحبيت أن أستمر بقراءة القرآن هل علي شيء؟
إن شاء الله.
وسؤال لصلاة الجنازة، هل له وقت معين وينتهي؟
ينتهي؟
اي يعني اذا وقت الى معين صلاه الجنازه ينتهي.
قصد صلاه الجنازه اخت الفاضل ولا ولا العزاء؟
لا صلاه الجنازه، مثل اذا يومين توفي يصير واحد يصلي عليه.
ها قصدك يصلي عليه في القبر. نعم ان شاء الله.
يومين ثلاثه تاخر بها
ان شاء الله. يا ام محمد
جزاك الله خير الدنيا والاخره.
مرحبا اختي. طيب الأخ أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول لو أن شخصا فاته الوتر من الليل أو فاتته سنة الفجر وصلاها في وقت الضحى، يقول هل تجزئ عن صلاة الضحى؟ الجواب نعم يا أحمد بارك الله فيك. فمن أوقع جنس صلاة في وقت الضحى ونوى بها هذه الصلاة المقضية مثلا مع سنة الضحى كفته ولله الحمد. فلو أن رجلا مثلا ما صلى سنة الفجر القبلية لصلاة الفجر وأدرك صلاة الفريضة ثم أخر قضاء سنة الفجر إلى وقت الضحى، يكفي أن يصلي ركعتين سنة الفجر هذه المقضية وتكون أيضا عن صلاة الضحى. أمة الله من اليمن تقول أخوها سائق يعني سيارة أجرة، أحيانا يطلب منه ناس يوصلهم إلى المشعوذين مثلا، أحيانا يعلم وأحيانا لا يعلم، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعين على المنكر والمعصية والإثم والخطيئة. ومن جملة ذلك الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، هذا كله محرم. وأي شخص ينقل الناس إلى هذه الأماكن فهو آثم، وما يكتسبه محرم. أما إذا نقلهم ولا يدري أين الجهة وأين الوجهة، يقول أوصلنا للمحل الفلاني ولا يعلم أن هذا المكان مكان سحرة ومشعوذين ودجالين، ما عليه شيء، لكن عليه أن يتأكد أيضا حتى يكسب مالا حلالا. أمت الله من العراق بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة لسورة تبارك وأيضا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، تقول: أنا أقرأها بعد المغرب وليس قبل النوم، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الجواب: يجوز، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة، والليل يبدأ من غروب الشمس، يبدأ من غروب الشمس، كفته. وكذلك قراءة سورة تبارك مثلا في الليل لا يلزم أن تكون قبل النوم، فلو قرأ الشخص من بعد صلاة المغرب أجزأته ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول: يعني أحيانا التسبيحات اللي بعد الصلاة أحيانا أزيد أحيانا أنقص، ماذا علي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي التسبيحات التي بعد صلاة الفريضة هذه سنة من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الذكر المقيد الذي يجب على المسلم أن يتقيد بعدده، بعدده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أكثر من صيغة أو صفة في التسبيحات اللي بعد الصلاة، منها أن يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، 34 صارت 100، واضح؟ هذه الصفة الثانية اللي ما فيها قول أشهد، ما فيها لا إله إلا الله. الصفة الثالثة: سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، كم؟ 100. الصفة الرابعة: قول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. وأنا ذكرت هذا للأخت أمة الله من العراق حتى تنتقي وتختار. فإذا كان يشكل عليك 33، التزمي الفترة القريبة: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، 10 مرات تستطيعين. سبحان الله 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 10، خلاص هذه تضبطها لك، تقبضين وتفتحين، قبض وفتح والحمد لله والله أكبر. مع الوقت إن شاء الله تستحضرين وتبدين تنتقلين إلى 33. أم محمد من العراق تقول: يعني لو أن امرأة نذرت أن تصلي 100 ركعة، هل يجزئ أن تصليها بتسليمة واحدة؟ الجواب لا، الجواب لا. لأن أخت الفاضلة بالنسبة للركعات تطلق إذا نذر الإنسان أن يصلي لله عز وجل، نذر أن يصلي لله عز وجل فأقلها ركعتان بسلام. فلو أن امرأة قالت لله علي، نذر لله علي أن أصلي 100 ركعة، تصلي 100 ركعة كل ركعتين تسلم منهما، كل ركعتين تسلم منهما، يعني تسلم 100 مرة، تصلي وتسلم 100 مرة، فكل تسليمة تعتبر ركعة، وليس كل ركعتين وليس الصلاة يقال ركعتين يعني تسلم 50 مرة بس، لا، وإنما قالت 100 ركعة، إذن 100 ركعة تسلم 100 مرة. بارك الله فيك يا أم محمد، وأعتقد إذا كنت من المتابعين للبرنامج تعرفين طريقتي في نصيحة الناس بترك النذر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء، وشوف الآن أنت تورطت بعدد 100 ركعة، الله يعينك، لابد من 100 تسليمة، كل تسليمة من ركعتين. بارك الله فيك. أم أيمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت يا فضيلة الدكتور، محتاجة أقول نصيحة لواحدة هي متزوجة من قريب ليا من الرحم، يعني من رحم القريب. فوجئت إن هي بتعزمني على حفلة، يعني هتلم قريبها وصحابها وأمهات صحابها ويعملوا حفلة رأس، يعني يهيصوا في البيت معنى الكلمة، يعني لأن جوزها يعني رحمة أمورية ومفيش أي رجالة في البيت ولا أطفال صغيرة أو كده. فأنا الحقيقة مش مرتاحة ويعني وعايزة أنصحها لأنها متجوزة يعني واحد من الأقارب الأرحام، فبما أنصحها عشان ما يعني تعمل ليش مشكلة وتقعد تقول دينا كذا دينا كذا وتسلط يعني اللي هو قريب من الرحم يعني على أنه يعني أنا عملت كذا.
أبشر أختي، شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. طيب طيب، الأخت أم محمد من العراق تقول يعني إذا كنت أنا أقرأ القرآن وسمعت الأذان تقول أنا حابة أكمل، علي ذنب؟ لا ما عليك ذنب يا أخت الفاضل، لكن الأفضل أنك تتوقفين وترددين خلف المؤذن حتى تنالين يعني الأجر الكبير والثواب العظيم وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك، ثم ترجعين تكملين. تقولي لا والله أنا حابة أني أكمل، حاسة أني أنا مندمجة مع القراءة، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم محمد تسأل عن صلاة الجنازة، تقول هل لها وقت تنتهي إليه؟ أم محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام فقد امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تكنس المسجد، فقالوا لها ماتت، وقال لماذا لم تؤذنونني؟ قالوا خشينا يا رسول الله، يعني من أدب الصحابة ما أرادوا أن يتعبوا النبي عليه الصلاة والسلام. غسلت المرأة في الليل وكفنت وصلوا عليها ودفنوا، فقال دلوني على قبره، فذهب فصلى عليها. والعلماء قالوا إلى كم يبقى الإنسان يستطيع الصلاة على الميت في قبره إذا فاتته الصلاة طبعا في المسجد، منهم من ذكر 3 أيام، والراجح إلى شهر، هذا هو الراجح، وهذه مسألة خلافية، إلى شهر، وذلك لما ورد من الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بعد ذلك يتوقف الإنسان ويكتفى بما صلى عليه غيره. أم أيمن أمريكا تقول يعني هناك قريبة لي متزوجة دعتني إلى حفلة زواج، تقول هذه الحفلة فيها يعني مخالفات شرعية، رقص وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أريد أن صحها لكن أنا خايفة من ردة الفعل أو تفسد بيني وبين زوجها لأنه قريب لي. أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يكون واضح فيها، ويجب عليك أن تقول لي يا فلانة اتق الله، هذه حفل الزواج، هذه أول خطوة في بناء بيت، يجب أن تكون هذه الحفلة بعيدة عن معصية الله، بعيدة عن غضب الله، وقولي لها يعني ما في داعي لمثل هذه الأشياء المحرمة التي أنت يا أم أيمن تعتقدين بأنها محرمة، ودلت النصوص الشرعية على أنها محرمة وليست من الأمور المباحة. لا، لأن بعض الأحيان بعض الناس قد يفسر بعض الأشياء المباحة بأنها محرمة، لا، محرمة عندك وواضحة عند أهل العلم يعني، فتنصحينها لله، تقول أنا والله محبة لك، أنا لا أريد منك لا أريد إلا الخير لك، هذه حفلة الزواج يجب أن يعني تكون أول خطوة من خطوات الزوجين في شيء ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا شفتيها والله مصرة على مثل هذا اعتذري، متى يفهم الناس أن هذا حرام وهذا منكر إذا ظللنا نجامل ونداري؟ يعني هي إذا ما أخبرتها بأنه حرام ممكن تستمع وقد تهتدي على يديك أخت الفاضلة، تقولين والله أنا أريد أن أحافظ على الرحم، أنا أخشى يعني من أنها تسبب لي كذا وكذا، داريها مدارة وقولي لها سامحيني أنا والله مرتبطة، أنا عندي كذا، وتتفقين أنت وزوجك على سفرة، على مكان، على شيء، حتى تكونين صادقة فيما يعني تخبرين به، لكن الأصل تكونين واضحة وشفافة معها، تقولي أنا والله إني لك من الناصحات، اتق الله واتركي هذا الأمر، إن استجابت ما استجابت أنت ما تتحملين وزرها، بالعكس، بل عندما تأتي يوم القيامة تتلمس الأعذار، الله عز وجل يقول أم أيمن قالت لك وأنت ركبت رأسك. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.